إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصبر ينقسم باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به إلى أنواع، هي صبر على طاعة الله وأداء الواجبات، وصبر عن المعاصي والمحرمات، وصبر على المصائب والبليات وأقدار الله المؤلمة، وهذا الصبر واجب. الصبر على طاعة الله، الطريق إلى الله تعالى مليئة بالعوائق، لأن النفس بطبعها تنفر من القيود، والعبودية لله قيد لشهوات النفس، ولذلك فالنفس لا تستقيم على أمر الله بيسر وسهولة، ولا بد من ترويضها وكبح جماحها، وهذا يحتاج إلى اصطبار. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال جل ثناؤه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والصبر على الطاعة يتكون من ثلاث شعب: الأولى صبر قبل الطاعة بتصحيح النية والإخلاص والتبرؤ من شوائب الرياء. قال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فقدم الله سبحانه وتعالى الصبر على العمل. وأما الثانية فالصبر حال الطاعة، حيث لا يغفل عنها أثناء تأديتها ولا يتكاسل، فيأتي بها على أكمل وجه مشروع، متبعا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الثالثة الصبر بعد العمل، فلا ينظر لنفسه بعين العجب، فيتظاهر بما قدم سمعة ورياء لئلا يحبط عمله ويبطل أجره ويمحو أثره. والصبر على الدعوة إلى الله من أعظم الطاعات، فإن الدعوة إلى الله سبيلها طويل تحف به المتاعب والآلام، وذلك أن الدعاة يطلبون من الناس أن يطلقوا أهواءهم وينحروا أوهامهم ويثوروا على شهواتهم ويقفوا عند حدود ربهم أمرا ونهيا، وأكثر الناس لا يؤمنون بهذا النمط الجديد في الحياة، فيتخذون من هذه الدعوة عدوا يحاربونه بكل سلاح. وأما الصبر عن المعاصي والمحرمات، فإذا أخذت الدنيا زينتها وأقبلت على الإنسان تتراقص كالحسناء اللعوب، ونشرت شهواتها ذات اليمين وذات الشمال، فهذا لون جديد من الابتلاء، إنه فتنة السراء، لأن الله يبلو عباده بالشر والخير. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وانظر كيف جعل الله جل وعلا التنعيم والإكرام ابتلاء كالتضييق في الرزق سواء. ولهذا فالعبد محتاج إلى الصبر عن ملاذ الدنيا وشهوات النفس، فلا يطلق لها العنان لتسترسل وراء شهواتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وثمة أمر آخر للصبر في هذا المجال، إنه الصبر عن التطلع إلى دنيا الآخرين والاغترار بما ينعمون به من مال وبنين. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تظن أيها العبد القانع بما آتاه الله أن ما في أيدي العتاة الطغاة المغرورين نعم، إنها نقم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألم تقرأ قول الله تعالى: أحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وهذا هو المثال لا يزال شاخصا للذين يعتبرون في كل القرون: لقد خرج قارون الذي ملك الكنوز ذات المفاتيح التي تنوء بالعصبة أولي القوة، خرج على قومه في كامل زينته وأبهى حلته وفخامة موكبه ومركبه، فقال: الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها في حسرة وتلهف يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ولكن الدنيا لا تخلو من ناصح أمين ورث العلم والإيمان والصبر من المرسلين. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وكان ما قدره الله فصل الخطاب: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فالعبد محتاج إلى الصبر عن ملاذ الدنيا وشهوات النفس، فلا يطلق لها العنان لتسترسل وراء شهواتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وأما الصبر على المصائب وأقدار الله المؤلمة، فلا أحد يسلم من آلام النفس وأمراض البدن وفقدان الأحبة وخسران المال، وهذا ما لا يخلو منه بر ولا فاجر ولا مؤمن ولا كافر، ولكن المؤمن يتلقى هذه المصائب برضا وطمأنينة تفعم قلبه الذي أسلس قياده لمقلب القلوب والأبصار، لأنه يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالبلاء هنا عام يصيب القلوب بالخوف والبطون بالجوع والأموال بالنقص والأنفس بالموت والثمرات بالآفات. ومن لطف الله ورحمته بعباده أنه جعل البلاء بشيء من الخوف الآية ليدل على التقليل مراعاة لضعف العباد وتخفيفا عليهم ورحمة بهم. وفي هذا المجال كان صبر أنبياء الله مثلا يقتدى به، فأيوب صبر على مرضه وفقد أهله، ويعقوب عليه الصلاة والسلام صبر على فراق ولده وكيد أبنائه، ويوسف عليه الصلاة والسلام صبر على السجن والافتراء والدس والتشويه الذي مارسته امرأة العزيز قبل أن يحصحص الحق. ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبر على كسر رباعيته وشد وجهه ووضع السلا على ظهره صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما ناله من الأذى صلى الله عليه وآله وسلم. فأقسام الصبر باعتبار متعلقه ينقسم على ثلاثة أقسام: الصبر على الطاعات وما أمر الله به من العبادات وما يلحق النفس في إقامتها من المشقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن، فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال صاحب المنازل: الصبر على الطاعة بالمحافظة عليها دواما وبرعايتها إخلاصا وبتحسينها علما. والصبر على الطاعة هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة، وينقسم إلى ثلاثة أحوال: حال قبل العبادة وهو الإخلاص وتصحيح النية والصبر عن شوائب الرياء، وحال في نفس العبادة وهو ألا يغفل عن الله تعالى في أثناء العبادة ولا يتكاسل عن تحقيق الآداب والسنن، وحال العبد بعد الفراغ من العبادة وهو الصبر عن إفشاء العمل والتظاهر به لأجل الرياء والسمعة وعن كل ما يبطل عمله. فمن لم يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى أبطل صدقته. ومن الصور الداخلة تحت الصبر على الطاعة الصبر على مشاق الدعوة إلى الله. قال تعالى عن عبده لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والداعي إلى الله يحتاج الصبر في ثلاثة أحوال: قبل الدعوة بتصحيح النية والإخلاص وتجنب دواعي الرياء والسمعة وعقد العزم على الوفاء بالواجب، وأثناء الدعوة فيلازم الصبر عن دواعي التقصير والتفريط، ويلازم الصبر على استصحاب ذكر النية وعلى حضور القلب بين يدي الله تعالى ولا ينساه في أمره وبعد الدعوة. وذلك من وجوه: أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطل عمله، فليس الشأن في الإتيان بالطاعة وإنما الشأن في حفظها مما يبطلها، وأن يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتكبر والتعاظم بها، وأن يصبر على نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية. فإن العبد يعمل العمل سرا بينه وبين الله سبحانه فيكتب في ديوان السر، فإذا تحدث به نقل إلى ديوان العلانية. ومن الصور الداخلة تحت الصبر على الطاعة الصبر حين البأس. قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ومن الصور الداخلة تحت الصبر على الطاعة الصبر في مجال العلاقات الإنسانية. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الصبر عما نهى الله عنه من المحرمات والمعاصي وقمع الشهوات ومجاهدة النفس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان وقرناء السوء تأمر العبد بالمعصية وتجرئه عليها، فبحسب قوة الصبر يكون تركه لها. قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. وهكذا الصبر عن مشتهيات النفس. قال تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. والصبر على المصائب المؤلمة والكوارث المفجعة والابتلاء والامتحان، وهي كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله نوعان: نوع لا اختيار للخلق فيه كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية، فهذه يسهل الصبر فيها لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره وأنه لا مدخل للناس فيها فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا. فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها وما في حشوها من النعم والألطاف انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بها. والنوع الثاني أن يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه، فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا لأن النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام، فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. متفق عليه. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه جرى له هذا مع قومه فجعل يقول مثل ذلك: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم والاستغفار لهم والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإن كان العبد لابد له من واحد من هذه الثلاثة فالصبر لازم له أبدا لا خروج له عنه ألبتة. فمرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. وقد ذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في قوله: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فجمع لهم مقامات الإسلام والإيمان في هذه الأوصاف، وزاد بعضهم نوعا رابعا وهو الصبر على النعم، وهو تقييدها بالشكر وعدم الطغيان وعدم التكبر بها. وقال بعضهم: الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الصبر صبران، صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة. كما قال الحسن رحمه الله: ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب وجرعة صبر عند المصيبة. وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم، وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. ثم قال: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال. فقال: ليس بذاك، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب. قال تعالى في المصيبة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى في الغضب: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر المصيبة وصبر النعمة، كما في قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر، أما نعمة الضراء فاحتياجها إلى الصبر ظاهر، وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها. فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء، كما قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. أخرجه الترمذي من كلام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وحسنه الترمذي والألباني: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. والفقر يصلح عليه خلق كثير، والغنى لا يصلح عليه إلا أقل منهم. ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين، لأن فتنة الفقر أهون، وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكر. لكن لما كان في السراء اللذة وفي الضراء الألم، اشتهر ذكر الشكر في السراء والصبر في الضراء. قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ولأن صاحب السراء أحوج إلى الشكر، وصاحب الضراء أحوج إلى الصبر، فإن صبر هذا وشكر هذا واجب، إذا ترك استحق العقاب. وأما صبر صاحب السراء فقد يكون مستحبا إذا كان عن فضول الشهوات، وقد يكون واجبا ولكن لإتيانه بالشكر الذي هو حسنات يغفر له ما يغفر من سيئاته. وكذلك صاحب الضراء لا يكون الشكر في حقه مستحبا إذا كان شكرا يصير به من السابقين المقربين، وقد يكون تقصيره في الشكر مما يغفر له لما يأتي به من الصبر. فإن اجتماع الشكر والصبر جميعا يكون مع تألم النفس وتلذذها، يصبر على الألم ويشكر على النعم. وأما أقسام الصبر باعتبار ما يوصف به من الحمد والذم، فالصبر ينقسم بالنظر إلى ما يوصف به من الحمد والذم إلى قسمين: قسم مذموم وقسم ممدوح. فالمذموم الصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه، فإن هذا الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية وتفويت ما خلق له. وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمه وأبلغه، فإنه لا صبر أبلغ من صبر من يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة، كما أنه لا زهد أبلغ من زهد الزاهد فيما أعد الله لأوليائه من كرامته، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالزهد في هذا أعظم أنواع الزهد، كما قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعجب لزهده: ما رأيت أزهد منك. فقال له هذا الزاهد: أنت أزهد مني. يقول هذا لصاحب الدنيا: أنت أزهد مني، أنا زهدت في الدنيا وهي لا بقاء لها ولا وفاء، وأنت زهدت في الآخرة، فمن أزهد منا؟ قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله: صبر المحبين أعجب من صبر الزاهدين، وعجبا كيف يصبرون. وفي هذا قيل: الصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد. وقيل: الصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله جفاء. وقد أجمع الناس على أن الصبر عن المحبوب غير محمود، فكيف إذا كان كمال العبد وفلاحه في محبته؟ الثاني: الصبر المحمود الممدوح، وهو على ثلاثة أنواع: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. فالصبر بالله هو الاستعانة به، والصبر لله هو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه. والصبر مع الله هو دوران العبد مع مراد الله الديني منه، ومع أحكامه الدينية، صابرا نفسه معها، سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها. وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها، وصبر الصديقين. قال الجنيد رحمه الله: المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، وهجران الخلق في جنب الله شديد، والمسير من النفس إلى الله صعب جدا، والصبر مع الله أشد. وزاد بعضهم قسما آخر من أقسام الصبر وسماه الصبر فيه، وهو غير خارج عن أقسام الصبر المذكورة. وقال ابن عيينة رحمه الله في القرآن 82 موضعا: الصبر محمود، وموضعان مذموم. قال: المذموم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أن امشوا واصبروا على آلهتكم فما أصبرهم على النار. والصبر ضربان، أحدهما ضرب بدني، وهو إما بالفعل وإما بالاحتمال، والضرب الآخر الصبر بالنفس عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن له ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون القهر والغلبة لداعي الدين، الثاني أن تكون القوة والغلبة لداعي الهوى، الثالث أن تتجاذبه القوتان فهو للأغلب منهما. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا عرفت هذه الأقسام فهي مختصة بنوع الإنسان دون البهائم، ومشاركة للبهائم في نوعين منها، وهما صبر البدن والنفس الاضطراريين. وقد يكون بعضها، أي بعض البهائم، أقوى صبرا من الإنسان، وإنما يتميز الإنسان عنها بالنوعين الاختياريين. وكثير من الناس تكون قوة صبره في النوع الذي يشارك فيه البهائم، لا في النوع الذي يخص الإنسان فيعد صابرا وليس من الصابرين. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.